أحييكم أحبائي المستمعين أجمل تحية في لقاء جديد من برنامج كنوز الحكمة. رجائي أن نجد الوقت هذا اليوم وربما في الأيام التالية أيضا لهذه الدراسة، وأن نجعلها بقدر الإمكان عادة لا لشيء إلا لكي نجني معا أكبر فائدة ممكنة، ففي الانتظام تدوم البركة. ما زلنا في هذه الأيام نتأمل في الإنجيل كما دونه لنا البشير يوحنا. بدأنا المرة الماضية نتدارس الفصل 12 من إنجيل تأملنا، ورأينا المسيح متكئا في بيت أحبائه للعشاء. في هذه الحفلة رأينا لعازر الحي من الموت في شركة مع المسيح، كما رأينا مريم تجلس عند قدمي المسيح تتعبد مكانها المفضل، تنمو في نعمة ومعرفة المسيح. ومن ثم رأينا مرثا دائمة الحركة كالزئبق تخدم وتحضر الوجبة الشهية. تمتعنا في تعبد مريم لشخص الرب وتعلقها الشديد به، إذ سكبت عند قدميه قارورة نار دين خالص كثير الثمن، ثم مسحت رجليه بشعرها. ابتهج معظم المشاهدين من المنظر ما عدا واحدا ملأ الحقد قلبه وعميت بصيرته، فلم يبصر ولم يعرف حقيقة الشخص الذي كان سرور مريم أن تكرمه وتتعبد له. إنه يهوذا الإسخريوطي الذي يكشف عن طبيعته الحقيقية. رأت مريم أن الطيب كان أثمن من أن تستخدمه لنفسها، فسكبته كله على يسوع. صديقي، إذا تعلمنا الجلوس عند قدمي يسوع فسنعطيه أكثر حتما. رأت مريم بعين إيمانها ما لم يره التلاميذ، لأنها في جلوسها عند قدميه حفظت كلامه، وعلمت أن الذي أقام أخاها لعازر من القبر هو نفسه مزمع أن يموت ويمكث في القبر 3 أيام. لذلك دهنت جسده بالطيب لأجل التكفين. وصحيح قول الرب إنه حيثما يكرز بالإنجيل في العالم يخبر بما صنعته هذه المرأة. بعد ذلك رأينا يسوع يدخل مدينة أورشليم ويقدم نفسه ملكا لليهود، وهذا أكبر عمل علني قام به المسيح. وكان الناس يهتفون أصن في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ولكن نفس الحناجر هتفت بعيد أسبوع ليصلب. وهكذا أصبح الجو مشحونا بهياج الشعب وحقد رؤساء الكهنة. بعد ذلك جاء يونانيون يطلبون رؤية يسوع، واعتبرها الرب فرصة ليتمجد ابن الإنسان، لأن بركته تصل إلى الأمم أيضا. ثم قال المسيح: الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. هذا الثمر الكثير يأتي بالقيامة من بين الأموات، فالموت ليس فناء بل هو السبيل إما للحياة الأبدية أو للعذاب الأبدي. وعندما يقول يسوع الحق الحق أقول لكم، فإنه يكون على وشك أن يقول شيئا غاية في الأهمية. وسنرى الآن كلمات رائعة وثمينة خرجت من فم المسيح من أجل تعليمنا، ونتابع فورا القراءة من فصل تأملنا 12 من يوحنا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ابتداء من العدد 25.
من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب. الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء: مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم.
كان يسوع يتكلم للتلاميذ ولليونانيين معا. أعتقد أنه خرج ليتكلم إليهم لأنه لا يرد أبدا كل من يطلب رؤيته. اليونانيون طلبوا أن يروا يسوع لأنهم سمعوا عنه وعن معجزاته، لا سيما عن معجزة إقامة لعازر من الموت. والآن يلفت انتباه اليونانيين إلى صليبه: قد أتت الساعة. فكرة المسيح عن الصليب تختلف عن فكرة الرومان في ذلك الوقت. بالنسبة لهم كان الصليب أداة عار وإعدام وموت، والمسيح أطاع حتى الموت، موت الصليب. لماذا؟ المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، يقول لنا بولس في رسالة غلاطية. ثم في اليوم الثالث قام من الموت وتتوج بالمجد والكرامة. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. مجد الله قد ظهر في ذلك الصليب، لهذا السبب استطاع أن يقول إن الساعة قد أتت ليتمجد. صديقي، لقد تمجد المسيح عندما مات من أجلك ومن أجلي. تمجد عندما خرج من ذلك القبر ظافرا، والآن يمكننا أن نجد الرحمة والعفو والغفران عند صليب المسيح. بعد ذلك يقدم الرب تشبيها عظيما مستخدما حبة الحنطة. بالرغم من أن حبة الحنطة تموت عندما توضع في الأرض، ولكنها بعد ذلك تبدأ بالنمو إلى أن تعطي الثمر. لابد من الموت حتى يأتي الثمر. كثيرون يعتقدون أنهم رأوا المسيح لأنهم قرأوا عنه في الأناجيل ودرسوا عن حياته. لقد رأوا يسوع تاريخيا، ولكنهم لن يروه إلا بعد أن يفهموا موته وقيامته، لن يروه على حقيقته. مات فداء وأعطى حياته بالموت ليكون لنا حياة. لا يمكنك أن ترى المسيح إلا إذا رأيته معلقا على الصليب من أجلك ومن أجل خطايا العالم. يبدو الأمر غريبا أن يقول الرب هذا لليونانيين الذين أتوا ليروه. كان يقول لهم بأنه يوجد أكثر من مجرد رؤيته، فهو سيموت ويقوم تماما كما توضع حبة الحنطة في الأرض وتموت ثم تأتي بالثمر. مات ولكنه قام، وهذا هو المهم. ويتابع المسيح ويشرح لليونانيين عبارة عظيمة: هناك نوعان من الحياة نجدهما في مفارقة هنا. هناك ما يسمى بحياة النفس أو الحياة الذاتية، تلك الحياة التي تتمتع بأمور العالم وتجد شبعها واكتفاءها في الحواس. هذه الحياة هي ما يقصده الرب القول: من يحب نفسه يهلكها، أو من يحب حياته يهلك نفسه في الحياة. مهما عملت من أجل حياتك المادية يا أخي، فسيأتي يوم ينتهي فيه كل شيء. المفارقة هي مع الذي يبغض نفسه أو حياة هذا العالم ليجد نفسه تنعم بالحياة الأبدية. والحياة الأبدية تأتي من الموت والقيامة. هذه الطريقة الوحيدة التي تخلص فيها حياتك أخي الكريم. الآن نفسي قد اضطربت، يقول الرب، وماذا أقول؟ أيها الآب، نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. هناك نوع من الألم مرتبط بصليب المسيح أنت وأنا لا نقدر أن نفهمه. فهو لم يتألم من أيدي البشر فقط، بل الأمر كان فوق ذلك. خطيتي وخطيتك، خطايانا جميعا وضعت عليه. كان رجل أوجاع ومختبر الحزن، حمل خطية العالم وليس خطيته هو. أحمالنا حملها وأوجاعنا تحملها. جعل خطية لأجلنا، فسر الرب أن يسحقه بالحزن إذ جعل نفسه ذبيحة إثم. بالرغم من أنه القدوس والمنفصل عن الإثم والخطاة، إلا أنه جعل خطية لأجلي ولأجلك، وهذا يتضمن ألما لا يمكننا أن نستوعبه. نفسه قد اضطربت أمام الصليب، إلا أنه وضع نصب عينيه الهدف من مجيئه إلى العالم، وهو الذهاب إلى الصليب وصليبك وتحمل العار عنا. من ناحية أخرى، يوجد مجد في الصليب، وكلما فكرنا في الأمر كلما زاد شكرنا له. يقول بولس: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. هل ترى ارتباط هذا مع الآيتين السابقتين؟ يسوع على وشك أن يقدم الذبيحة العظمى، سيضع حياته فدية للبشرية جمعاء، فوضع هذا التحدي أمام أتباعه: من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية، إن كان أحد يخدمني فليتبعني. نستطيع أن نعلم إلى أين المرء ذاهب من طريقة حياته، ولكن مهلا، ألا نقول إن الإيمان فقط هو الذي يخلص ولا مجال للأعمال؟ هذا صحيح، آمن بالرب يسوع فتخلص، ولكن إذا آمنت بالمسيح حقا فلابد لحياتك أن تتغير، وإذا لم تتغير حياتك فأنت لم تثق به فعليا. عندما أرى مؤمنا يعمل كل ما بوسعه لجمع المال ويحيى حياة البذخ والترف، أتعجب كيف يمكنه أن يكون في حالة انتظار للرب. من يحب نفسه يهلكها. نرى إذن يا صديقي أن خلاصنا ليس رخيصا، لقد كلف المسيح الكثير ليخلصنا. قد أتت الساعة، وقد طلب من الآب أن ينجيه من هذه الساعة، ولكنه يعلم أنه لأجل هذا قد أتى إلى العالم. ثم يقول: أيها الآب مجد اسمك، مجد اسمك. كانت شهوة المسيح مجد الله، ويا له من درس ثمين لنا. ما أبدعنا في التذمر والشكوى عندما يسمح الله لنا أن نمر بالصعوبات. ويا ليتنا نتعلم من المسيح القول: أيها الآب بالرغم من كثرة الألم مجد اسمك. ولم تستطع السماء أن تبقى صامتة، بل استجابت، وأجاب الله بصوت مسموع: مجدت وأمجد أيضا. هل لاحظت يا صديقي أن الله تكلم مع المسيح بصوت مسموع من السماء في ثلاث مراحل؟ في بداية خدمته في المعمودية عندما كان الرب يتوحد مع البشرية الخاطئة، ثم في منتصف خدمته وقت التجلي مع موسى وإيليا، وها هو الآن يكلمه في آخر خدمته لأن الساعة قد أتت. وهل لاحظت أن كل هذه المرات كانت مرتبطة بموت المسيح؟ فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد، وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. المجموعة الأولى كانت تؤمن بالخوارق، وكانت تعلم عن خدمة الملائكة في العهد القديم، ولكنهم لم يعلموا أن ملاك الرب في العهد القديم لم يكن سوى المسيح. ومع ذلك فقد فهموا أن الرسالة كانت من السماء، من عند الله. أما المجموعة الثانية فقد نسبت الأمر للطبيعة، للرعود، وحالهم حال الكثيرين اليوم الذين لا يؤمنون بالمعجزات التي تمت في كلمة الله. حتى قيامة المسيح بالنسبة لهم مجرد حدث روحي، ولم يقم المسيح بالجسد كما هي الحقيقة. صديقي، إذا أردنا أن نفهم الحق المعلن في الكتاب ونؤمن به، يجب أن ينير أذهاننا روح الله. الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. موت المسيح على الصليب كان دينونة للعالم ولرئيس العالم أي إبليس. أتى المسيح ليموت موت الدينونة لخطايا العالم، وإذا رفض العالم ذلك فسيدان. ولكن كيف يطرح رئيس هذا العالم إبليس خارجا؟ أعتقد أن الأمر يتم تدريجيا. عندما مات المسيح على الصليب لم يفهم إبليس في بداية الأمر أن ما بدا هزيمة كان انتصارا عجيبا. لقد خسر إبليس المعركة عند الصليب، لهذا طرح خارجا. في سفر الرؤيا نجد أن إبليس سيطرح على مراحل. أولا سيطرح من السماء إلى الأرض، ثانيا سيطرح إلى الهاوية، وبعد ذلك سيطرح في بحيرة النار والكبريت، وهذه ستكون خاتمته. لهذا السبب يعلن الصليب هزيمة إبليس التي ستتم نهائيا في المستقبل. يسوع يشدد على موته الكفاري. موته سيجذب كل الناس إليه، الذين يؤمنون سيخلصون والرافضون سيهلكون. سيرتفع المسيح على الصليب أمام الناس. صديقي، نحن نكرز اليوم بالمسيح المصلوب، هو الوحيد الذي يمنح الخلاص. كان الجمع في حالة اندهاش إذ يقول المسيح بأنه سيملك إلى الأبد، وفي نفس الوقت يعلن أنه سيموت. ما الخطب؟ ينسحب يسوع من بين الجموع وتنتهي خدمته العلنية، ولن يظهر علنيا مرة أخرى إلا حينما يعود ثانية إلى الأرض ليؤسس ملكوته. نتابع قراءة ما تبقى من الفصل 12 من يوحنا بدءا بالعدد 37.
ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله: يا رب، من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه، ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم.
الآن نعرف ما الخطب. بالرغم من أن الناس كانوا واقفين أمام نور العالم، إلا أنهم لم يفتحوا أعينهم. لقد تحققت نبوة إشعياء في الفصل 53. موت المسيح أعطي لهم وهم رفضوه. مثلهم مثل الرجل الذي استيقظ يوما وقال: اليوم لن أفتح عيني، سأبقيهما مغلقتين طوال اليوم. كما قال إشعياء بأنه قد غلظ قلبهم وعمي بصرهم. يسوع قدم نفسه إليهم كالمسيا، ولكنهم رفضوه واستمروا في رفضهم إياه إلى أن أتى اليوم الذي فيه لم يعودوا قادرين على قبوله. صديقي، أرجوك لا تهمل رسالة الإنجيل التي تستمع إليها باستمرار، فقد يأتي يوم لن تستطيع فيه أن تسمع البتة، وعندها يكون الأوان قد فات. الله هو الله، وهو الوحيد الذي يمتلك الكلمة الأخيرة الفاصلة. ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع. كانوا مثل المؤمنين السريين الذين يخبئون أنفسهم جبنا، ومع ذلك سنجد أن اثنين منهما تشجعا وأعلنا عن أنفسهما بعد موت المسيح. يسوع يعيد ترديد العبارة بأنه نور العالم، وهذا امتداد للوقت الذي فتح فيه عيني الأعمى، وهو سيفتح عيني كل من يعترف أنه أعمى ويحتاج نور العالم. صديقي، سندان حتما من كلمة الله، ولن يكون ذلك بناء على أعمالنا الصالحة ولا بناء على تديننا، بل بكلمة الله. أتى يسوع للمرة الأولى كالمخلص، وسيأتي ثانية كديان، وما زال الصوت من السماء يقول: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. وهكذا ينتهي هذا القسم من إنجيل يوحنا. لقد أدار الناس ظهورهم لذلك الصوت ورفضوا الملك، وعندما فعلوا هذا رفضهم الملك، ولكن مهما كان الملك يبقى دائما هو الملك.